ليزيل عنه حبات الرمل العالقة به. حاول ثانية أن يرتديه، لكنه لما مسح بيده على رأسه ورقبته وصدره وجدها مغطاة بذرات الرمل والتراب، يداه ما فتئتا زرقاوين. ففي الصباح عندما خرج من القرية خائفا يترقب، وقعت على يديه ووجهه نظرات متطلعة لصبي، فسأله: ما لي أرى وجهك ويديك مزرقة أيها السيد؟ حاول تغطية وجهه بيديه تهربا من مخالب نظرات ذلك الصبي قائلا: لا أدري، لا أدري. ركض الطفل وراءه عدة خطوات وهو يقول: لكن زرقتها تبدو كزرقة وجه مهجبين. أضرم هذا الكلام النار في قلبه، فالتفت إليه قائلا: ومن أين تعرف مهجبين؟ ومن ذا الذي لا يعرفها؟ ومتى رأيتها؟ اليوم الجميع رأوها. ذهب الصبي على عجل بينما ارتعدت مفاصل الرجل وتراخت حتى أجلسته أرضا. أين المفر أيها المفضوح على رؤوس الأشهاد؟ من المؤكد أن الناس سيخرجون مع بزوغ الشمس إلى الأزقة والشوارع ويلتفون حول داره، يتطلعون إليه من وراء الجدران والأبواب ليروا هذا المفضوح على كثب، وستحصل ضجة فوق الأسطح والحيطان. يهز أحدهم رأسه أسفا ويقول: انظروا إلى معلم أطفالنا. ويقول آخر: بيد من أسلمنا فتياتنا. بينما يقول ثالث: بدءا من الآن يجب ألا نثق حتى بأعيننا. ويقول رابع: كان يتحتم عليه الهرب من القرية، قوة كانت تدفعه إلى الهرب، هل للهروب من نفسه أو من الآخرين وإلى أين؟ لا يعلم، لابد إلى مكان لا يرى فيه أحد زرقة وجهه ويربط بينها وبين زرقة وجه مهجبين. تطلع إلى الطريق الذي أمامه، لم يجد موضعا يقصده في تلك البيداء. مد يده إلى جيب قميصه واستل منديله الأبيض، فتح طيته بتردد وحذر، وقلب غلاف المرآة وحملق فيها. كانت زرقة ضاربة إلى السواد أو إلى الحمرة، بدا جلده كأنه وضع على النار ثم أبعد عنها، الشفاه وطرف من الخد تماما في ذات الموضع المطبوع على وجه مهجبين. جلبت لك حليبا يا أستاذ. كان هذا ما تفعله مهجبين كل يوم، إذ كانت تطل عليه مع إطلالة الشمس وتقرع الباب ثلاث مرات هادئة ومتتابعة. شعر الرجل أن تلك الأصابع الناعمة الطويلة والأظافر الجميلة إنما كانت تقرع قلبه. كان الباب مفتوحا على الدوام، وبعد لحظة يصبح الباب القديم إطارا لقسمات وجهها السماوي، فتبدو فاتنة بشعرها الكستنائي المتدلي على كتفيها وبأهدابها الطويلة المنتظمة التي تظلل عينيها العسليتين النعستين. تصور في أول لقاء أنه يرى حلما صباحيا ورؤيا سماوية لا يمكن أن يكون مثلها إلا للملائكة في أسحارهم. ولكن حينما نهضت أهدابه الثقيلة وشاهد كفين تمتدان إليه بقدح حليب وشفتين تتحركان، جلبت لك حليبا يا أستاذ، أدرك حين ذاك أن الصورة التي يراها في الإطار لم تكن رؤيا ولا صورة، وإنما ماذا كانت لم يفهم. وهكذا أصبح دأب الفتاة كل يوم تأتي بهدوء ولين وتضع قدح الحليب بين يدي الرجل وتتناول منه القدح السابق، وتغيب الصورة من الإطار فجأة، وكان كل مرة في صراع مع ذاكرته ليستذكر أين رآها من قبل، لكنه لم يتوصل إلى نتيجة. إنها تبدو كأن لم يكن لها أي ماض في خاطره. أين كانت هذه الفتاة؟ معجب؟ انطلق عصر ذلك اليوم من داره دون أن يمشط شعره أو يلقي نظرة في المرآة، واجتاز أزقة القرية واحدة بعد أخرى، واستمر في طريقه بكلمات شكر مقتضبة عن تلبية الدعوات التي وجهت إليه لتناول فنجان من الشاي، حتى وصل إلى نهر كانت الفتيات يقضين عليه أوقاتهن في غسل الثياب. كلمته فتاة كانت قد نشرت عباءتها الزرقاء المزينة بالأزهار قائلة: لماذا خرجت من البيت يا أستاذ؟ كان عليك أن تخبرنا إذا كنت بحاجة إلى شيء. فأجابها بقوله: خرجت لأروح عن نفسي قليلا. ظل يواصل سيره إلى أن حل الظلام، ولم ينتبه لذلك إلا بعد أن خاطبه صبي يحمل فانوسا بيده: إنك ستكبو في هذا الظلام يا أستاذ. ورافقه بكل إصرار إلى البيت. لم يكن يجرؤ على توجيه سؤال لأحد، فقد كان يفضل مواصلة هذا الاستطلاع الأعمى من غير أن يفصح بسره. كان خلال هذه الأسابيع قد هجر القراءة والكتابة تماما، وصارت معجب شغله الشاغل، إذ تأتي كل صباح فتضرم تلك النار ثم تفر. لماذا لم يكلمها خلال هذه المدة بكلمة؟ لماذا لم يستنطقها؟ لماذا لم يقفها أو يجلسها على قدر جملتين من الكلام؟ ويا له من رجاء، فإن الكلام إزاء هذا القالب الجمالي وهذا التمثال اللطيف مهمة شاقة ويكاد يكون مستحيلا. في تلك الأثناء كان عليه أن يركز مشاعره ويصبها في نظراته لئلا يفلت شيء من العظمة والجمال خارج إطار النظرات، ولكي لا يضيع أمر طريف بين طيات النظرات لف المرآة في المنديل ثانية وألقى قميصه على رأسه ليخفف من حدة أشعة الشمس وهو يتجه صوب المجهول. كان الظمأ يستولي شيئا فشيئا على قسم أكبر من وجوده، ثم يفكر طوال هذه المدة بلمس معجب أو تقبيلها. حتى صباح هذا اليوم لم تكن هذه الفكرة قد طرأت على ذهنه قبل مجيئها، ولا فرصة له بين خطور هذه الفكرة وتطبيقها. مدت ما جابين يدها لتناوله قدح الحليب، فأخذه منها بيده اليمنى ووضعه على الدكة المحاذية للباب، ومد يده اليسرى على خدها، ثم مد يده اليمنى أيضا. انفرجت شفتا مهجبين بابتسامة خجول، وسرت في خدودها حمرة خفيفة. وضع شفتيه على خدها، وعندما رفعهما وجد عليه بقعة زرقاء على قدر يديه وشفتيه. استحوذ عليه فجأة مشاعر الخجل والحيرة، فهو لم يكن قد قرأ أو سمع أن موضع التقبيل يزرق. نظر إلى يديه، إلى الأصابع والكف، فوجئ بازرقاق كل موضع لامس خده.
تحية طيبة لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم تتابعون قصة ونقد. نعود إلى ضيفنا الكريم في الاستوديو، السيد فرزدق الأسدي، المترجم والخبير بالأدب الفارسي المعاصر. سيدي أهلا بك مجددا.
حياكم.
كما ذكرنا في المقدمة، سيد مهدي شجاعي الكاتب له سجل حافل في شتى النشاطات الأدبية والفنية. ماذا عن شخصيته بالذات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لضيق الوقت أقتصر بالتطرق إلى سيد مهدي شجاعي بالذات، وإن شاء الله أدع نقد القصة إلى الحلقة القادمة
إن شاء الله.
سيد مهدي شجاعي ولد عام 1960 في عائلة دينية بمدينة طهران.
نعم.
بدأ أول عمل ثقافي له من بعد انتصار الثورة الإسلامية. في بداية الثورة تعاون مع كتاب آخرين على إصدار مجلة صحيفة، وهي الملحق الأدبي، كانت أنذاك الملحق الأدبي لصحيفة جمهوري إسلامي.
نعم.
تولى شجاعي طبعا طوال فترة حياته الأدبية، وعلى امتداد لربما عقدين أو أكثر من عمر الثورة الإسلامية مسؤوليات فنية وأدبية كثيرة. اضطلع بمسؤولية رئاسة تحرير مجلة رشد للشباب.
نعم.
أيضا مسؤولية نشر برق أو الوريقة، معاونية الثقافية للدائرة الفنية بمنظمة الإعلام الإسلامي، المشاركة في لجنة تحكيم مهرجانات سينمائية وكتابية ومسرحية وأخرى، وأيضا مشاركة فاعلة في شتى الميادين الأخرى. وقد بدأ أيضا شجاعي من خلال إصداره لمجلة النيستان أو القصب تيار ثقافي أصيل وحركة أساسية جديدة أخرى في حقل نشاطاته الأدبية والثقافية. كما ترأس أيضا تحرير مجلة سورة، وهي من أهم المجلات في عصرها، التي شكلت تيارا أدبيا مهما لدى أدباء تيار الثورة. وكان أغلب طبعا ما يشغل بال شجاعي ويثير هواجسه هو إعادة تصوير مختلف معالم وجوانب العالم الإسلامي لليافعين والشباب. فكان كتاب السفينة الراسية أو العمل الأدبي مطول يصور فيه حياة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها من زاوية جديدة ونظرة ممتعة وجذابة، وقد شكلت هذه الرواية طبعا منعطف هام في حركة إعادة كتابة القصة الدينية للكبار، وجعل هذا الكتاب من جملة الكتب الخالدة التي بقيت تجول في أذهان القراء وتتردد على ألسنتهم. شجاعي بدأ عهدا جديدا من حياته الأدبية بكتابة مجموعة من القصص الواقعية، وكتب معظمها بعد صدور مجلة نيستان ونشرها فيها. هي تبحث بشجاعة وتطرح بشكل دقيق وصريح مشاكل الشباب في عصرنا هذا، ونظرا لما تنطوي عليه هذه القصص من سخرية لاذعة وتصوير للواقع المرير أثارت حقيقة ردود فعل مختلفة لدى القراء والكتاب والمثقفين، بحيث ميزت هذه الفترة من نشاطه الكتابي بكل وضوح. تميزت حياته بنتاجات أدبية وافرة أشير منها على سبيل المثال الضيافة، ضريح عينيك، حمامتان ونافذتان وطيران واحد، لكي لا تموت الأسماك، عسى أن تأتي من ربوع الحبيب، السفينة الراسية، غير صالح للطبع، سانتا ماريا، روزيتا خاتون، هناك عاصفة أخرى على العتبة، وأيضا أعمال كثيرة أخرى. ترجمت أعماله إلى لغات كثيرة منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية وغيرها. تجدر الإشارة أيضا إلى أن شجاعي نشط بشكل فعال في مجال كتابة السيناريو والمسرحية، تعاون مع المخرج الإيراني الشهير مجيد مجيدي في كتابة سيناريوهات أفلام بدوك والأب، وهي أفلام مهمة طبعا في سجل مجيدي، كما هي أفلام يشار إليها بالبنان ضمن إطار السينما الفنية الإيرانية. تعاون مع الموسيقار الإيراني الأرميني لوريس تشيكنافاريان في إعداد سيمفونية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، سميت بسيمفونية رسول الحب والأمل، لاقت إعجاب كثير في مختلف الأوساط، فضلا عن المسرحيات التي كتبها. كما تبنى رئاسة موسوعة الإمام الحسين عليه السلام الكبرى، صدر لحد الآن منها عدة أجزاء. تبنى رئاسة إعداد وطباعة موسوعة إسلامية للأحداث في 3 أجزاء، كما تم اختياره ضمن مشروع وجوه خالدة الذي أقامته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
نعم، بهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة. سيد فرزق الأسدي، حول شخصية سيد مهدي شجاعي وأيضا آثاره، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنواصل الحديث عن قصة مهجبين لهذا الكاتب الإيراني المعروف، ونواصل النقد في هذه القصة. شكرا لحسن متابعتكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
أميري يا حسين، أميري حسين يا حسين. حسين هو تاجي أمير حسين يا حبيبي أمير حسين نعم الأمير
أرض الطفوف معراجي حب الحسين هو تاجي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حسين
أميري يا 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 أميري أمير حسين يا أميري
يا هل ترى من يثنيني ما دام في القلب حسيني يا أميري أمير حسين نعم الأمير
عبد له عشت حياتي له بعد مماتي أمير حسين نعم الأمير أمير حسين
عبد له عشت حياتي عبد له بعد مماتي حسين حسين يا يا حسين
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في ضرورة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لحياة البشرية، ضرورة بعثة الأنبياء، وفي صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه على نبينا خاصة وعليهم عامة. من أبرز صفات الأنبياء عليهم السلام العصمة. والعصمة ماذا تعني؟ هناك تعبير للإمام الصادق سلام الله عليه يعرف فيه المعصوم. المعصوم هو الممتنع بالله عن جميع معاصي الله. قد يمتنع الإنسان عن معصية بإرادته، الامتناع بإرادته، وهذه الإرادة البشرية قد تضعف وتقوى، لكن هناك أشخاص يبلغون حدا من الإخلاص لربهم أن الله عز وجل هو يتدخل ويعصمهم. الأنبياء والأئمة عصمتهم واجبة على الله، يعني عصمتهم واجبة. من الذي يوجب؟ لا، ليس عندنا أحد يوجب على الله عز وجل، هو يوجب على نفسه. يعني جعل الله تبارك وتعالى عصمة هؤلاء لازمة عليه لأنهم قدوة. المعصوم هو الممتنع بالله عن جميع معاصي الله. كل ما وردتك رواية تقول عن معصوم أنه ارتكب معصية لله عز وجل فلا تقبلها. يمكن يرتكب عمل هو خطأ ولكنه ليس معصية لله، المعصية يمنعه الله تعالى من الوقوع فيها حرام لا يقع في حرام أبدا. يمتنع بالله، كيف يمتنع بالله؟ الله عز وجل لما يريد أن يمنع شخصا عن الوقوع في معصية هناك وسائل متعددة عنده، هذه التي يسمونها اللطف، الألطاف الإلهية، أنواع من الألطاف، يلطف الله به يصرف ذهنه، يلطف الله به ينتفي الموضوع أمامه، يلطف الله به ينبهه، يلطف الله به يريه آية، يلطف الله عز وجل به بأنواع من اللطف يقوي إرادته بما يشاء من وسائل اللطف. إذن المعصوم هو الممتنع بالله، هذه الباء بالله هذه تشمل أنواع من القوانين والفعاليات الإلهية لعصمة عباده. هو سبحانه وتعالى إذا أطلع رسوله على الغيب كيف يحفظ الغيب؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فقط من أجل أن لا يظهر الناس على سر الله، سر يجب أن يبقى سر إلى وقته، إلى أن يظهره بعد ذلك مثلا، من أجل أن يحفظ هذا السر يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن كيف يعصمه عن معصيته؟ لابد له وسائله المتعددة، وما لا نعلمه منها أكثر مما نعلمه. الممتنع بالله عن جميع معاصي الله، كل أنواع المعاصي وكل ما ورد في القرآن الكريم. يعني ينبغي أن نلتفت أيضا أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأوصيائهم صلوات الله عليهم، هؤلاء ناس مميزون، ولأنهم مميزون يخشى أن يعبدهم الناس، وبالفعل عبدوا. كم من الأنبياء عبدوهم، هذا عبد الله ورسوله عيسى إلى الآن نجد أنه قسم كبير من العالم، مئات الملايين يعبدون عيسى بن مريم. فإذن هناك خوف أو هناك خطر أن يعبدهم الناس، ولذلك الله عز وجل أجرى عليهم القوانين الطبيعية، الأسباب الطبيعية. وفي القرآن الكريم انتقد أعمالهم أيضا وبين نقاط ضعفهم، هذه نقاط الضعف ليست تعني أنهم عصوا ربهم، وإنما هم بشر فيهم نقاط ضعف. نعم، والمعصومون يبقون مخلوقين مربوبين، فيهم الجانب البشري، فيهم نقاط ضعف، ولكنهم لم يعصوا الله عز وجل أبدا. وهناك هذا أيضا امتحان للبشر، امتحان للبشر. الله عز وجل أراد أن يفهمنا أن الأنبياء مهما عظموا لا يصح أن نؤلههم، ونحن نعتقد أن أفضل الأنبياء والأوصياء هو محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، وهؤلاء عباد مربوبون مخلوقون، أي نوع من التأليه لهم هو كفر وشرك. من ناحية لا يصح أن نؤلههم، من ناحية لا يصح أن نكون مقصرين، إن الغلو هو تأليه بأي نوع من أنواع التأليه، والتقصير أن ننقصهم حقهم ومقامهم، مقامهم العظيم. ومن مقامهم العظيم عصمتهم، أن نقول أنهم لم يعصوا الله عز وجل، لم يرتكبوا معصية من جميع أنواع المعاصي، نزههم الله عز وجل عن كل معاصي. هذا التنزيه عن المعاصي لأنهم قدوة، ضرورة عصمة الأنبياء، لأنه أوجب طاعتهم لعدة أدلة سوف نستعرضها، لكن لما أوجب علي أن أقتدي بهذا النبي، بهذا الرسول، بهذا الإمام، أقتدي به يعني عمله حجة. فعندما يأمرني، إذا كان هو معرض للمعصية يعني يمكن أن يأمرني بمعصية، كيف يأمرني بمعصية والله عز وجل يأمرني بطاعته؟ لا يمكن أن يأمر الله عز وجل بطاعة مخلوق أمرا مطلقا إلا إذا كان معصوما. يكفي أطيع الله وأطيع الرسول، وأولي الأمر. الأمر بالإطاعة، بإطاعة النبي يعني معصوم، يعني لا يأمرك بمعصية. الأمر بإطاعة أولي الأمر يعني معصومين، وإلا لا يأمر على الإطلاق. كان يقول عز وجل أطيعوهم ما أطاعوا الله ورسوله، مطلقا يعني لا يأمرون إلا بما وافق أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله. على هذا الأساس مسألة عصمة الأنبياء مسألة أساسية مهمة، وهي أول صفة من صفات الأنبياء بعد الوحي. الأنبياء يوحى إليهم وهم معصومون، يتلقون من الله عز وجل من وحيه وهم معصومون في سلوكهم. وإذا انتفت العصمة انتفى الغرض من النبوة. يعني لا يمكن أن تقول أن نبي ويخطئ، وكما اتهم اليهود أكثر الذين تكلموا على أنبيائهم واتهموهم مع الأسف اليهود، وقلدهم بعد ذلك المسيحيون، قلدهم بعض المسلمين ونسبوا إلى رسل الله، إلى أنبياء الله، وحتى إلى نبينا صلى الله عليه وآله، نسبوا ارتكاب ذنوب ومعاص ما أنزل الله بها من سلطان. وسيأتي بقية الحديث إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
في انتظار زينب.
في انتظار زينب.
في انتظار زينب.
في انتظار زينب. عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه. يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء. سنبقى في انتظار زينب.
في انتظار زينب.
في انتظار زينب، ونحن في أيام الأربعين ننتظرها صلوات الله وسلامه عليها، وننتظر ركبها، وننتظر هذا السواد القادم من بلاد الشام إلى قبر أبي عبد الله الحسين. لا أستطيع أن أرى إلا ذلك الحزن والأسى الممزوج بالصبر والإباء وتحقيق الانتصار. زينب استطاعت أن تحقق الانتصار ورجعت إلى كربلاء، أفرغت كل حزنها وبكائها. لهفي عليها كيف أنتظرها والإمام زين العابدين يخاف عليها أن تموت في كربلاء من الحزن والأسى؟ حتى سأله جابر بن عبد الله الأنصاري: ما أقل مكثك في كربلاء؟ قال: خفت على عمتي زينب أن تموت، لأنها ما أكلت وما شربت منذ وصلت كربلاء، كان طعامها البكاء وشرابها النياحة. أنا أعلم ماذا تريد زينب منا. زينب لا تريد قضية الحسين يوم الأربعين أن تكون باردة، تريدها مليئة بالحرارة. زينب تريد زوار الحسين، وتريد منا أن نكون في ضجة حسينية. ولذا لما وصلت على المدينة قالت للإمام زين العابدين: لا أريد أن أدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ابعث ناعي قبلنا ينعى الحسين. حتى دخل الناعي ونعى فضجت المدينة. هكذا دخلت زينب، لأن قضية الحسين لا يمكن أن تكون باردة، وهذا التصاق مع رسول الله حيث قال إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. ننتظر زينب ونحن نضج ونبكي ونرفع صوتنا بالحسين سلام الله عليه.
يا زينب،
أخوكم وخادمكم نصرات قشاقش من لبنان جبل عال.
يا زينب، يا زينب، يا زينب، يا زينب، يا زينب.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، من أروع النتائج التي حققتها ثورة أبي الأحرار هي المنابر الحسينية التي أصبحت منطلقا لتوجيه الأمة وإرشادها، وذلك بما يبثه الخطباء من الوعظ والإرشاد وعرض مأساة أبي عبد الله التي هي من أروع الدروس وأثمنها للتضحية في سبيل الحق والعدل. وقد وصف بعض الكتاب غير المسلمين هذه المنابر بأنها من أهم الأسباب لتقدم المسلمين إنهم أحسنوا تنظيمها والاستفادة منها. إن مأساة أبي عبد الله الحسين عليه السلام جزء لا يتجزأ من رسالة الإسلام، وهي تمثل جهاده ضد الطغاة ووقوفه إلى جانب المظلومين والمضطهدين. ويقول آخر إن مأساة الحسين تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. إن المنابر الحسينية من أهم المكاسب ومن أروع المعطيات في ثورة أبي الشهداء عليه السلام، فقد عملت على غرس النزعات الخيرة في النفوس وإبعادها عن عوامل الشذوذ والانحراف، وتوجيهها الوجهة الصالحة التي تتسم بالاستقامة وحسن السلوك، كما أنها من المدارس السيارة لنشر الإيمان بالله وإذاعة القيم الإسلامية بين الناس. وسنتناول موضوع المآتم الحسينية بشكل مفصل في حلقات قادمة إن شاء الله. أيها الإخوة، لقد أثارت كارثة كربلاء موجة رهيبة من القلق النفسي والانفعالات العميقة سيطرت على نفوس المسلمين ودفعتهم إلى العمل السياسي والتكتل الاجتماعي للإطاحة بالحكم الأموي المنحرف. لقد كانت الأرض تستعر حربا منذ قتل الحسين عليه السلام، حيث هبت الأمة الإسلامية بمختلف طبقاتها كالمارد الجبار، وهي تعلن سخطها العارمة على الحكم الأموي وتعمل على سقوطه. ومن بين هذه الثورات أولا ثورة عبد الله بن عفيف، وهي أول ثورة في الكوفة بعد قتل الإمام مباشرة قام بها البطل عبد الله بن عفيف الأزدي فكان أول من أطلق شرارة الثورة وأحال النصر الكاذب الذي أحرزه ابن مرجان إلى هزيمة. ثانيا، ثورة المدينة. فالشيء المحقق أن الثورة في يثرب كانت امتدادا لثورة أبي الشهداء عليه السلام، فقد كانت النفوس تغلي كالمرجل غيظا وحنقا على يزيد لانتهاكه حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله في قتله لعترته وسبيه لضرره. وقد أفعمت القلوب حزنا وألما حينما رجعت سبايا أهل البيت عليهم السلام إلى المدينة، وجعلت تقص على أهلها ما جرى على ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله من عظيم الرزايا وفوادح الخطوب، وما عانته عقائل النبوة ومخدرات الوحي من الأسر والسبي. لقد كانت شقيقة الحسين وحفيدة الرسول صلى الله عليه وآله زينب تلهب العواطف للطلب بثأر أخيها الشهيد، وقد رأى أهل المدينة أن الخروج على يزيد واجب شرعي، فخلعوا بيعته رسميا وأعلنوا الثورة على حكومته. وقد عهد يزيد إلى مسرف بن عقبة باحتلال يثرب، وضم إليه جيشا مكثفا قوامه 12,000 من أهل الشام، وقد أمره أن يبيحها لجنده 3 أيام يصنعون بأهلها ما يشاءون وينهبون من أموالهم ما يحبون. وفعلا زحف مسرف بجنوده إلى المدينة المنورة فاحتلها، وقد أباحها لجنده 3 أيام، فقتلوا ونهبوا واستباحوا كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ثم أخذ البيعة من أهلها، ومن أبى ضربت عنقه. وقد حدثت من الرزايا في تلك الواقعة ما تذوب منه النفوس، وقد ذكر المؤرخون صورا مروعة ومحزنة مما حل بالمدنيين، فكانت هذه الكارثة كفاجعة كربلاء، وقد دفعت أبناء الأمة الإسلامية إلى التكتل السياسي للعمل ضد الحكم الأموي والإطاحة به. هذا وقد حصلت ثورات أخرى سنستعرضها في حلقات البرنامج القادمة. بهذا أعزائنا المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد من البرنامج إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 3:46، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 3:58. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:18، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 4:30. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:38، ومن ثم نقدم إليكم الحياة الطيبة عند 4:42. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 4:52، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:11 وعلى مدى 40 دقيقة. الحسين سفينة النجاة تقدم لحضراتكم عند 5:51، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الندبة عند 6:13. دعاء اليوم وهو يوم الجمعة تستمعون إليه عند 6:48، ومن ثم نقدم إليكم نسائم الرحمة عند 6:50. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
تعليم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتنا متابعي دروس تعليم اللغة الفارسية، أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد.
شنوندگان عزيز، به برنامه ما خوش آمدید.
سوف نخصص هذه الحلقة لإرادة التدريبات والتطبيقات على شكل نصوص وجمل وعبارات حول القواعد والمفردات التي تعلمناها في الدرس السابق. أعزتنا المستمعين، هذه جمل وعبارات تشكل نصا كاملا صغناها لحضراتكم بهدف التمرن والتدرب على القواعد والمفردات السابقة. انتبهوا معنا.
چرا این صندلی شکست است؟
لماذا هذا الكرسي مكسور؟
دیروز وقتی آقای احمدی،
أمس عندما جاء السيد أحمدي،
روی آن نشست و صندلی شکست،
جلس عليه وانكسر الكرسي.
این صندلی از 5 سال اینجاست.
هذا الكرسي هنا منذ 5 سنوات.
همیشه من روی آن می نشستم.
كنت دائما أجلس عليه.
تو روی آن می نشستی.
أنت كنت تجلس عليه.
همه رویش می نشستند.
الكل كانوا يجلسون عليه.
و این صندلی نشکست.
و من کسر هذا الكرسی؟
بله، آقای احمدی ماشاءالله خیلی چاق است.
اجل، ان السيد احمدی سمین ماشاءالله. أخوتنا المستمعين محبي اللغة الفارسية، تابعوا الإصغاء معنا إلى المزيد من الأمثلة والتطبيقات، واحرصوا على تعلم الطريقة الصحيحة لتلفظها ومقارنتها مع القواعد والمفردات والمصطلحات التي تعرفنا عليها حتى الآن.
إن صندلي را از کجا خریده‌ای؟
من أين اشتريت هذا الكرسي؟
این صندلی را دوستم احمد برایم فرستاده است.
هذا الكرسي أرسله إلي صديقي أحمد.
تنها این صندلی را فرستاده است.
أرسل هذا الكرسي وحده؟
نه، او 6 صندلی فرستاده است.
لا، هو قد ارسل 6 کراسی.
تو برای او چه فرستاده ای؟
و انت ماذا قد ارسلت له؟
من در آن موقع برایش 1 ساعت خریدم و فرستادم.
انا في ذلك الحين اشتريت وارسلت له ساعه. عزيز المستمع، وهذه طائفة أخرى من الجمل والعبارات حول أحمد وأفراد أسرته، تابعوا معنا.
دوستت أحمد چند پسر دارد؟
صديقك أحمد كم صبيا عنده؟
أحمد 5 پسر دارد.
أحمد عنده 5 صبيان.
ما شاء الله، پس او بیشتر از خواهرش پسر دارد.
ما شاء الله، اذن هو عنده صبيان اكثر من اخته.
بله، خواهرش فقط 1 پسر دارد.
نعم، اخته عندها صبي واحد فقط.
آن 5 پسر بزرگ هستند یا کوچک؟
اولئك الصبيان 5 كبار ام صغار؟
همه بزرگ هستند.
الكل كبار. أعزتنا المستمعين،
شنواندگان گرامی،
نكتفي بهذا القدر من الأمثلة والتطبيقات. أعدوا أنفسكم لحل التمارين في درس الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء والسلام عليكم.
خدا حافظ و به امید دیدار. Thank you.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي
أشكو إليك ظلام نفسي
أشكو إليك ظلام نفسي
من دجاها تتعبي تتعبي رباه
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي
الرحب بي
ورضاك غاية مطلبي
يا ويح نفسي
كم لهو
كم لهو
كم لهو
بظهر هذا الكوكب الكوكب نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجبي يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب
يا ويحها
يا ويحها
يا بعدها
يا بعدها
إن لم تفوز بالمطلب
يا عدتي في كربتي رحمك كل المطلب فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضبي
فارحم فؤادا تائها
تائها
بين الذنوب مخضبي بين الذنوب مخضبي بين الذنوب مخضبي
رباه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وأهلا بكم ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم موضوع البحث هو ثمرات صلاة الليل